السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وكنا قد قرأنا في كفاية الأخيار الكلام على سنن الصلاة قبل الدخول فيها وسنن الصلاة بعد الدخول فيها. وسنن الصلاة بعد الدخول فيها التي أشرنا إليها هي أبعاد الصلاة. أبعاد الصلاة يعني التي إذا تركها المأموم أو الإمام عمدا أو سهوا فيلزمه سجود السهو، هذه أبعاد الصلاة التي هي سنن الصلاة. ماشي. وبدأنا في المرة الماضية في الكلام على المجموع، يعني بدأنا نشرح شيئا مما ذكرنا في كفاية الأخيار ونضيف شيئا جديدا من المسائل على ما ذكرنا. وكان المسألة الأولى التي أشرنا إليها كانت كلام القاضي عياض رحمه الله، وهو أن الأذان كلام جامع لعقيدة الإيمان. كلام الأذان شامل لعقيدة الإيمان. والإخوة اللي قاعدين ورا دول بتاع شحاتين السيدة جنب العمويد يضموا، عشان ده مش أدب العلم زي ما قلنا. كل مرة نقعد نقول الكلام ده. وذكرنا الأصل في الأذان ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات ليس ينادى بها، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا نقوسا مثل نقوس النصارى، قال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود. قال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فنادي بالصلاة. وأما حديث عبد الله بن زيد المشهور الأنصاري أنه لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ فقال وما تصنع به؟ قال وما تصنع به؟ فقلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت بلى. فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال ثم تقول إذا قمت الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال إنها رؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه فيؤذن به، فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج يجر رداءه ويقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقد ذكرنا هذه المسألة. المسألة الثانية التي أشرنا إليها وهي أن مذهبنا أن الأذان والإقامة لا يشرعان لغير المكتوبات، الأذان والإقامة لا يشرعان لغير المكتوبات الخمس، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف، ونقل سليم الرازي في كتابه رؤوس كتابه اسمه رؤوس المسائل وغيره عن معاوية بن أبي سفيان وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم أنهما قال هما سنة في صلاة العيد، وهذا إن صح عنهما محمول على أنه لم يبلغهما فيه السنة، وكيف كان هو مذهب مردود. وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. هذه المسألة الثانية أنه لا يشرع فيها هذا الكلام وهو النداء يعني. أما الأعياد والكسوف ونص الإمام الشافعي على قيام شهر رمضان فأحب أن يقال فيه الصلاة جامعة. قال: والصلاة على الجنازة وكل نافلة غير العيد والكسوف فلا أذان فيها ولا قول الصلاة جامعة. وضع كذا. المسألة التي ذكرناها قلنا هو أفضل أو الإمام أفضل عند فاكر، قلنا وهو أفضل من الإمامة، من أصحابنا من قال الإمام أفضل ومنهم من قال الأذان أفضل. وهذه المسألة يقول الشيخ هنا: في تفسير عائشة في أن الأذان أفضل، هذا الدليل الأول، يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. قالت عائشة: نزلت في المؤذنين. ماشي. يقول: هذا التفسير المنقول عن عائشة رضي الله عنها مشهور عنها ووافقها عليه أكرمة، وقال آخرون: المراد بالدعاء إلى الله تعالى هنا في الآية يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول ابن عباس وابن زيد والسدي ومقاتل. وفي رواية عن ابن عباس أنه أبو بكر رضي الله عنه. ماشي كده. طيب، أما حكم المسألة معه فهو الأذان أفضل من الإمامة أم هي أفضل منه؟ فيه أربعة أوجه التي أشرنا إليها سريعا في المرة الماضية لم نفصلها. أصحها عند العراقيين والسرخسي أو السرخسي الاثنين والبغوي الأذان أفضل، وهو نصه في الأم وبه قال أكثر الأصحاب. قال المحاملي وهو مذهب الشافعي، قال وبه قال عامة أصحابنا، كلام المحاملي، وغلط من قال غيره. وكذا قال الشيخ أبو حامد إنه مذهب الشافعي وعامة أصحابنا. والثاني الإمامة أفضل، وهو الأصح عند الخراسانيين، ونقلوه عن نص الشافعي، وصححه القاضي أبو الطيب وقطع به الدارمي. والثالث هما سواء، حكاه صاحب البيان. والرابع إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة وجميع خصالها فهي أفضل، وإلا فالأذان. وهذا حكاه الشيخ أبو حامد وصاحب البيان وغيرهما، ونقله الضافعي عن أبي علي الطبري، عن أبي علي الطبري والقاضي أبي القاسم بن كج والمسعودي والقاضي حسين. والمذهب ترجيح الأذان، وقد نص في الأم على كراهة الإمامة، فقال أحب الأذان لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمؤذنين، وأكره الإمامة للضمان وما على الإمام فيها. هذا نص. وأما الأدلة هذا نصه، يعني نص الإمام الشافعي. واحتج لمن رجح الإمامة بأن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الخلفاء الراشدين أموا ولم يؤذنوا، وكذا كبار علماء بعدهم. وفي الصحيحين عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. واحتج من رجح الأذان بحديث معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. كان الناس بمرة الفترة بيسألوا على الأدلة بتاع ترجيح الأذان أو الإمامة، فهي هذه المسائل. رواه مسلم وبحديث أبي هريرة، واحتجوا أيضا، يعني من رجح الأذان بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. لو يعلم الناس ما في النداء، يعني ما في الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا، يعني لم يجدوا إلا أن يقترعوا عليه لاستهموا. رواه البخاري ومسلم. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، يقول سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له دراط حتى لا يسمع التأذين. فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه. عندنا حاجة اسمها التثويب وحاجة اسمها الترجيع. ايه الترجيع وايه التثويب بقى؟ التثويب اللي هو ايه؟ يقول ثواب في الأذان يعني ايه، ورجع في الأذان يعني ايه. رجع في الأذان يعني ايه؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، دي بصوت أخفض من صوت المؤذن. لأن الناس بعض الإخوة ما يجي أذن يقول إيه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد، وبعدين يرفع صوته أشهد أن لا كده، ده اسمه ترجيع. أما التثويب فهو إيه؟ الصلاة خير من النوم، أن يقول الصلاة خير من النوم. هذا الحديث يقبل الشيطان حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. هذا رواه البخاري ومسلم. نعم. ايه تثويب لا جاء من السواد؟ لا ما اعرفش حكايه السواد دي. ماشي كده. المسألة التالية نكمل الكلام ده عشان نعرف بقية الأدلة. واجي مين؟ هلو واجي مين؟ وده كنا حكاية صاحب البيان والرفيع غيرهم. بيان اللي هو العمران الوجه مين وجهك أخوي. طيب. وعن ابن عمر نقول هذا الحديث عشان الحديث صحيح بدك عشان الناس تستغرب يمكن المتن قليلا أو شيء معنا. هو يقول كده بقى. أنا ما أعرفش الموضوع ده. عايز التسويب بقى إيه طيب؟ هو يقول كده في الحديث ده بالذات لدلالة الايه لدلالة قدر التسويب يعني ان التسويب له قيمة وصلت الى ان الشيطان اذا حدث ذلك يرجع ويدبر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أذن 12 سنة وجبت له الجنة. من أذن 12 سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة ولكل إقامة 30 حسنة. رواه ابن ماجه والدارقطني والحاكم وقال حديث صحيح. وهو من رواية عبد الله بن صالح كاتب الليث ومنهم من جرح ومنهم من وثقه وله شاهد يقويه. وأجاب هؤلاء الذين قالوا بأن الأذان أفضل بأن الأذان أفضل من الإمامة أجابوا عن إيه؟ عن أصحاب القول بأن الإمامة أفضل. أجابوا ماذا قالوا؟ يقول أجاب هؤلاء يعني الذين قالوا بأن الأذان أفضل عن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الإمامة وكذا من بعده من الخلفاء والأئمة ولم يؤذنوا. أجابوا بأنهم كانوا مشغولين بمصالح المسلمين التي لا يقوم غيرهم فيها مقامهم فلم يتفرغوا للأذان ومراعاة أوقاته. وأما الإمامة فلا بد لهم منها لأن لا بد لهم من الصلاة. ويؤيد هذا التأويل ما رواه البياقي بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو كنت أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت. لو كان يستطيع أن يوفق بينهما لأذن كذلك مع الخلافة. ونحن نسمع كذلك كثيرا أن يقول بعض الناس أنه يكره الأذان والإمام مع بعض. يعني اللي قال كثير من أصحابنا يكره أن يكون الإمام هو المؤذن. ممن نص على هذا الشيخ أبو محمد الجويني والبغوي وغيرهما. احتج هؤلاء بحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكون الإمام مؤذنا. رواه البخاري رواه البيهقي متأسف رواه البياقي. قال وهو ضعيف بمرة يعني ضعيف شديد. وقال القاضي أبو الطيب قال أبو علي الطبري الأفضل أن يجمع الرجل بين الأذان والإقامة ليحوز الفضيلتين. وبهذا قطع صاحب الحاوي وهو الأصح. يبقى الأصح أنه يكره أن يجمع بين الأذان والإقامة ولا الأصح أن يجمع بينهما؟ هذا الأصح، الأصح أن يجمع بينهما ليحوز الفضيلتين. وفيه حديث جيد سنذكره في مسألة الأذان قائمة. وقد نقل الرافعي عن ابن كج أيضا أنه استحب الجمع بينهما، قال ولعله أراد الأذان لقوم والإمامة لآخرين. قلت وإذا لم يثبت في الجمع بينهما نهي فكراهته خطأ، ولم يثبت نهي في الجمع بين الأذان والإقامة فمن يقول بكراهة ذلك قوله خاطئ. فحصل وجهان، الصحيح أنه يستحب، مش كده؟ وقد قال القاضي أبو الطيب في أول صفة الصلاة في مسألة لا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة: أجمع المسلمون على جواز كون المؤذن إماما واستحبابه. قال صاحب الحاوي في كل واحد من الأذان والإمامة فضل. نختم بالكلام ده بقى، يقول فالأفضل أن يجمع بينهما، وحال يعجز عن الإمامة لقلة علمه وضعف قراءته ويقدر على الأذان لعلو صوته ومعرفته بالأوقات فالانفراد للأذان أفضل، وحال يعجز عن الأذان لضعف صوته وقلة إبلاغه ويكون قيما بالإمامة لمعرفة أحكام الصلاة وحسن قراءته فالإمامة أفضل، وحال يقدر على كل واحد ويصلح له ولا يمكنه الجمع فأيهما أفضل؟ فيه الوجهان اللذان ذكرنا. عرفنا بقى المسألة دي، ماشي كده؟ ماشي أيها الإخوة المواطنون. يكره لي بقى؟ احنا مش قلنا ما يكره شيء؟ الصحيح انه لا يكره، انه يجوز ان يجمع بين الاذان والامامة ليحوز الفضيلتين. نعم. غير الإقامة، غير الإقامة، غير الإمام. أنا جبت حكاية الإمامة دي ولا جبت الإقامة؟ الأذان والإمامة كله، لا المتأسف الأذان كان الكلام بتاعنا كله في الأذان والإمامة، الأذان والإمامة، الأذان والإمامة، كل الكلام كل المسألة بتاعتنا في الأذان والإمامة. لا، هي مسألة الإقامة دي جت بس هنا اللي هي إيه، إحنا قلنا قال القاضي أبو الطيب في أول صفة الصلاة في مسألة لا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، ثم قال أجمع المسلمون على جواز المؤذن إماما، ما قلناش المؤذن إقاما بقى، ما فين حتى دي، يبقى على جواز كون المؤذن إماما وعلى استحبابه. وقلنا قال صاحب الحاوي في كل من الأذان والإمامة فضل، في كل من الأذان والإمامة فضل، وللإنسان فيها أربعة أحوال: الحال الأول حال يمكنه القيام بها والفراغ بهما والفراغ لهما فالأفضل أن يجمع بينهما، بين الأذان والإمامة. اللي بين الأذان والإقامة مش كده. والحال الثاني الذي ذكرنا يعجز عن الإمام لقلة علمه وضعف قراءته ولكنه يقدر على الأذان لعلو صوته ومعرفته بالأوقات فالانفراد للأذان أفضل، وحال يعجز عن الأذان لضعف صوته وقلة إبلاغه ويكون قيما بالإمامة لمعرفته أحكام الصلاة وحسن قراءته فالإمامة أفضل، وحال يقدر على كل واحد ويصلح له ولا يمكنه الجمع فأيهما أفضل؟ فيه الوجهان. فهمت كلام؟ طيب ذكرنا أن الأذان والإقامة سنتان، ومن أصحابنا من قال هما فرض من فروض الكفاية، فإن اتفق أهل بلد أو أهل صقع على تركها قوتلوا، لأنه من شعائر الإسلام فلا يجوز تعطيله. وقال أبو علي بن خيران وأبو سعيد الاستخري هو سنة إلا في الجمعة فإنه من فضائد الكفاية فيها إلى آخر. الصقع بضم الصاد الناحية والكورة، ويقال صقع وبالصاد والسين والزاي، ثلاث لغات، صقع وبالسين صقع وبالزاي زقع، يقول أصقاع المسلمين يعني النواحي التي يقطنها المسلمون، والكور يعني كالقرى أو البلاد أو غيره. ماشي كده. شعائر الإسلام، شعائر جمع شعيرة بفتح الشين، قال هي متعبدات الإسلام ومعالمه الظاهرة، مأخوذة من شعرت أي علمت، فهي ظاهرات معلومات. أما حكم المسألة ففي الأذان والإقامة ثلاثة أوجه كما ذكر المصنف، أصحها أنهما سنة، والثاني فرض كفاية، والثالث فرض كفاية في الجمعة فقط سنة في غيرها، وهو قول ابن خيران والاستخري كما ذكر المصنف. وممن احتجوا به لكونهما سنة قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي المسيء صلاته افعل كذا وكذا، ولم يذكرهما إلى آخر الكلام. في مذاهب العلماء في الأذان والإقامة مسألة مهمة، مذاهب العلماء في الأذان والإقامة، مذهبنا المشهور كما أشرنا من الثلاثة الأوجه أنهما سنة لكل الصلوات في الحضر والسفر للجماعة والمنفرد. حد فاكر المنفرد؟ وحديث أبي سعيد رضي الله عنه لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في باديتك أو غنمك فأذن، فإنه لا يسمع ماذا صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا كان كذا كذا كما ذكرنا الحديث قريبا الآن. وقال أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهويه، مذهب الحنفية وإسحاق رحمه الله ونقله السرخسي أو السرخسي عن جمهور العلماء، وقال ابن المنذر هما فرض في حق الجماعة في الحضر والسفر. قال وقال مالك تجب في مسجد الجماعة، وقال عطاء والأوزاعي إن نسي الإقامة أعاد الصلاة، وعن الأوزاعي رواية أنه يعيد ما دام الوقت باقيا. قال العبدري هما سنة عند مالك وفرض كفاية عند أحمد، وقال داود هما فرض لصلاة الجماعة وليس بشرط لصحتها. قال أهل الظاهر هما واجبان لكل صلاة واختلفوا في اشتراطهما لصحتها. نخرج من هذا الكلام بإيه بقى؟ بلزوم المحافظة على الإيه؟ على الأذان والإقامة، وألا إيه؟ وألا يفرط المرء فيهما سواء كان منفردا أو يقضي صلاة أو يعيد صلاته وكما سنذكر المتعلق بهذه المسألة بالنسبة للمرأة. نعم. إيه؟ أخير الأذان. طيب كمل الكلام ولا بكفاية كده؟ طيب. ولا يجوز الأذان لغير الصبح قبل دخول الوقت، لأنه يراد للإعلام بالوقت فلا يجوز قبله. مسألة جديدة إيه؟ هي إيه؟ وأنه لا يجوز للإيه؟ لأي صلاة أن يؤذن قبل وقتها إلا لصلاة الصبح، فإنه يجوز. هذا الحديث يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فدل على أن بلالا يؤذن إيه؟ قبل الأذان في صلاة الإيه؟ في صلاة الصبح. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ولأن وقت الصبح يعني يدخل وقتها والناس نيام وفيهم الجنب والمحدث، فاحتيج إلى تقديم الأذان ليتأهب للصلاة. هذا من تعظيم قدر صلاة الفجر بالذات في هذه المسألة. ويخالف سائر الصلوات، فإنه يدخل وقتها والناس مستيقظون، الناس مستيقظون في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فلا يحتاج إلى تقديم الأذان. أما الإقامة فلا يجوز تقديمها على الوقت لأنها تراد لاستفتاح الصلاة، فلا يجوز استفتاح الصلاة قبل وقتها. مش كده؟ هذا الحديث وهو إن بلالا يؤذن بليل رواه البخاري ومسلم من رواية ابن عمر، وروى ابن خزيمة والبيهقي وغيرهما من روايات عائشة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابن أم مكتوم ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي بلال. قال البيهقي قال ابن خزيمة إن صحت هذه الرواية فيجوز أن يكون بين ابن أم مكتوم وبلال نوب، يعني مناوبة، يعني مرة هذا يؤذن بليل ومرة هذا يؤذن بليل ويعكسان، يعني مرة هذا يؤذن بليل ثم يؤذن الآخر للصبح، ومرة يؤذن الثاني بليل ويؤذن الآخر للصبح. فكان بلال في نوبة يؤذن بليل، وكان ابن أم مكتوم في نوبة يؤذن بليل. قال وإن لم تصح رواية من روى تقديم أذان ابن أم مكتوم فقد صح خبر ابن عمر وابن مسعود وسمر وعائشة أن بلالا كان يؤذن بليل. واسم ابن أم مكتوم اسم عمرو بن قيس، وقيل عبد الله بن زائدة القرشي العامري، وهو ابن خال خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين. استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم 13 مرة في غزواته، يستخلفه على المدينة، وشهد فتح القادسية واستشهد بها في خلافة عمر رضي الله عنه. وأم مكتوم اللي هي أمه يعني لأنه هو مكتوم عمرو بن قيس، عاتكة بنت عبد الله. أما حكم المسألة الذي نحن فيه وهو الأذان بليل فلا يجوز لغير الصبح قبل وقتها بلا خلاف لما ذكره الشافعي في الأم والأصحاب. طيب في مسألة، عشان هي دي بقى مسألة مهمة، اللي بيقول بقى لو أخرنا الأذان ولا قدمنا الأذان شوية، عشان في بعض الناس إيه تلاقيه واقف كده وعامل فيها مثلا في الفجر عاوز يتحوط شوية في الفجر فيجي مأذن الأذان يقع بعض كلمات الأذان قبل دخول الوقت، يدخل إيه بيقول بقى الشيخ فلا يجوز لغير الصبح قبل وقتها بلا خلاف، يعني الأذان لا يجوز لأي وقت من أوقات الصلوات أن يؤذن فيه قبل وقته إلا لوقت الصبح. لو أوقع بالوقت قال الشافعي، لما ذكره الشافعي؟ قال في الأم والأصحاب لو أوقع بعض كلمات الأذى لغير الصبح قبل الوقت وبعضها في الوقت لم يصح، بل عليه استئناف الأذان كله. هذه في إيه؟ في غير الصبح، عشان إيه ناخد بالنا إن لو صح ذلك في الصبح لا يصح في غيره. يبقى لو جينا وقفنا مثلا، عشان احنا كنا عايزين نقولها في الإيه، في الزوال مثلا. ده كله في الوقت بقى، الأذان الثاني في الوقت، الأذان الثاني في الوقت ليه؟ طيب حد يقول يحرم به طعام وشراب على الصائم، مش كده؟ ويدخل بوقت الصلاة، صح؟ يبقى لو كان قبل الوقت يبقى لسه ايه، يجوز له أن يأكله وأن يشرب. الأذان الثاني ليمتنع به الصائم عن الطعام والشراب، واضح؟ لذلك أقول هنا لو أوقع بعض كلمات الأذى بغير الصبح قبل الوقت وبعضها في الوقت لم يصح، بل عليه استئناف الأذان كله. هذا هو المشهور. قال الشيخ أبو محمد في كتابه الفروق، قال الشافعي لو وقع بعض كلمات الأذان قبل الزوال وبعضها بعده بنى على الواقع في الوقت. قال ومراده قوله في أخير الأذان الله أكبر الله أكبر، فيأتي بعده بالتكبير مرتين ثم الشهادة إلى آخره، ولا يحتاج إلى أربع تكبيرات، وليس مراده أن غير ذلك يحسب له، فإن الترتيب واجب. قال ولا يضر قوله لا إله إلا الله بين التكبيرات، لأنه لو خلل بينهما كلاما يسيرا لا يضر، فالذكر أولى. مش كده؟ واختلف في الوقت الذي يجوز فيه من الليل، اختلف في الوقت. طب امتى بقى اللي هو الأذان اللي بالليل اللي هو قبل أذان الصبح الايه الذي يحرم به الطعام والشراب على الصائم؟ يقول فيها خمسة أوجه. أصحها وهو قول أكثر أصحابنا وبه قطع معظم العراقيين، يدخل وقت أدائها من نصف الليل. والثاني أنه قبيل طلوع الفجر في السحر، وبه قطع البغوي وصححه القاضي حسين والمتولي، وهو ظاهر المنقول عن بلال وابن أم مكتوم. والثالث يؤذن في الشتاء لسبع يبقى من الليل، وفي الصيف لنصف سبع، نقله إمام الحرمين. ورجحه الرافعي على خلاف عادته في التحقيق. والرابع أنه يؤذن بعد وقت العشاء المختار، وهو ثلث الليل في قول ونصفه في القول الثاني. والخامس جميع الليل وقت لأذان الصبح، وهو في غاية الضعف بل هو غلط. ولا صح من هذه الايه الأوجه الخمسة أنه يدخل أذان الليل بنصف الليل، يعني ليس معناه أنه لا بد أن يؤذن بعد نصف الليل الأذان الأول، لا، وإنما الوجه الذي ذكرنا وهو الوجه الثاني هو الذي أقرب إلى الإيه؟ أقرب إلى السنة. ليس أقرب إلى السنة في كون الأصح، لا، في ان احنا بنقول ايه الجائز، يقول الاصح الجواز ان يكون من نصف الليل. طب الوارد ايه؟ قال الوارد ان هو يؤذن اذان ابن ايه بلال وابن ام مكتوم، وهذا الاذان كان قريبا من الفجر. لما ساله كم بينهما قال ان يصعد هذا وان ينزل هذا مثلا، او قدر قراءه 50 آية. فلو اراد المرء ان يؤذن من نصف الليل قلنا له جائز على الاصح. طب لو أذن ويريد أن يكون الأذان على ما كان من أذان بلال وأذان أبي محذورة أو ابن أم مكتوم، قلنا يكون هذا الأذان يعني الأذان الأول والثاني في السحر، يعني أن يؤذن ثم يؤذن الثاني عند طلوع الفجر الصادق الذي يحرم به كما ذكرنا طعام الشراب على الصائم. ماشي كده، نكمل الكلام. وأما الإقامة كما ذكرنا فلا يصح تقديمها على وقت الصلاة ولا على إرادة الدخول فيها، ولا بد من هذين الشرطين وهما دخول الوقت وإرادة الدخول في الصلاة. يبقى الإقامة إمتى؟ بل لابد أن يكون الوقت قد دخل. والشرط الثاني إرادة الدخول في الصلاة، مش واحد أذن وبعدين وقف كده قال الله أكبر الله أكبر قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ويجي قاعد بقى مثلا ولا يقيم يقعد يتركع ولا يتنفل ولا شيء. لا، الشرط الثاني لصحة لصحة هذه الإقامة أنها لابد عند إرادة الدخول في الصلاة. عشان كده لو جه واحد بقى زي بيحصل كده في المساجد مثلا، يجي بعد ما يقيم الصلاة يتخانقوا بقى على الإمام ومين اللي هيصلي ومين اللي مش هيصلي، ويقعدوا فترة بحيث يكون الفاصل طويلا بينهما. أو يقول لك بعد ما أقام الصلاة طب استنى الإمام جاي أهو، وبعد كده الإمام يدخل ويتوضأ ويصلي ركعتين. فيبقى في هذه الحالة ينبغي إعادة إقامة الصلاة إذا كان الفاصل طويلا، أما إذا كان الفاصل يسيرا فلا يضر. يعني لو أقام الصلاة ولسه والإمام داخل من الباب، وقبل ما يجي الإمام لغاية الصلاة يكون الإقامة انتهت، أو أقام الصلاة وانتهت الإقامة والإمام دخل من المسجد، فهذا فصل يسير لا يضر، لأن إرادة دخول الصلاة هذه متحققة. واضح؟ واضح أيها الإخوة. طيب، يقول بقى قال أصحابنا السنة المسألة كنا نقولها، وإن أقام في الوقت وأخر بطلت إقامته إن طال الفصل لأنها تراد للدخول في الصلاة فلا يجوز. فرع قال أن يؤذن للصبح مرتين، إحداهما قبل الفجر عقب طلوعه، أي طلوع الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فلوا واشربوا حتى يؤذن بابن مكتوم. والأفضل أن يكون يعني أن يؤذنان للفجر، مؤذنان هنا تبقى اسم يكون، يؤذن واحد قبل الفجر والآخر بعده. فإن اقتصر على أذان واحد، هاي مسألة هي عشان مرضك الناس اللي كانوا عاملين لنا مشاكل على لازم أذن أذانين وعملوا مشاكل اتخانقت وعملت دوشة في العزيز بالله. قال فإن اقتصر على أذان واحد جاز أن يكون قبل الفجر وأن يكون بعده، وجاز أن يكون بعض الكلمات قبل الفجر وبعضها بعده إذا لم يطل بيع على واحد ليس إلا. قال وإذا اقتصر على أذان واحد فالأفضل أن يكون بعد الفجر على ما هو المعهود في سائر الصلوات. يعني أنت الاثنين بعد ما تصحى من النوم تفتكر هم هو الأذان الأولاني ليك عشان تصحى. هو إذا اقتصر يقول جاز أن يكون بعض الكلمات قبل الفجر وبعضها بعده إذا لم يطل بينهما فصل. يعني لو هو الأذان الساعة مثلا 4 أو الأذان الساعة 5 فأذن الساعة 5 الذي هي مثلا 5 بحيث أنه كان الأذان بالفجر بالذات كما ذكرنا لم يؤذن له الأذان الأول، فجاز أن يكون هذا الأذان لأن بعض الكلمات تكون قبل الأذان العادي يعني قبل دخول الفجر العادي وبقية الكلمات بعد دخول الوقت. يعني يجوز أن يؤذن في الخمس دقائق اللي هي قبل وبعد الإيه؟ بعد دخول الوقت، ثلاث دقائق دقيقتان جاز أن يؤذن فيها لصلاته. ما انت كنت نايم، بقول لك عشان كده بلال قلنا في غير الفجر، قلنا ده كله في غير الفجر، في غير الفجر. كان نايم صح؟ ما تبع الشيعة اصلا. نعم.
بعض المساجد مؤذن يقول لا اله الا الله شوية،
لا اله الا الله واكبر، تعالوا صلوا. زي الراجل كان بيقيم الصلاة ما بعرفش يأذن ويقيم الصلاة، وبعدين في إقامة الصلاة بعده الله أكبر الله أكبر، يقول أدي قامت الصلاة أدي قامت الصلاة. قلت له يعني أدي قامت الصلاة أدي قامت الصلاة، عايز يصلي بقى يجي يصلي، مش عايز مش عايز. 60 ده بس كده وما بيأذنش؟ طب ما حضرتك تنبهه بقى. بس تتلخبطش في كون الأذان ده الأذان الأول يعني. لا لا، يا إما أن يؤذن الأذان الأول يا إما أن يسكت. ده اختراع بقى. ماشي. نعم. في أذانين في الجمعة غير الأذان الأصلي يعني؟ واللي هو الأذان حلقة قيام ال ما هو الأذان ده اللي هو زادوا أذانا فيه، اللي هو أذان الزوراء ده زادوا سيدنا عثمان رضي الله عنه حتى يتهيأ أهل السوق لصلاة الجمعة. والأذان ده بيسموه أجمعوا فيه للمصلحة، فإذا انتفت المصلحة انتفى الأذان. خد بالك، انتفت المصلحة، فالمصلحة الآن منتفية بعلم كل أحد بدخول الوقت، سواء بالأذان بالساعات بالتكبير بكل الكلام دوت. ونعرف ان صلاة الظهر الساعة 12 7 دقائق، مش حد مش عارف هدية. فانتفت المصلحة، فانتفى حينئذ هذا الأذان الذي يذكرون، وبأجمع الصحابة فيه على جواز هذا الأذان للمصلحة. الناس كانت بتضيع عليهم الجمعة، لأن هي الجمعة زمان ما كانتش زينا كده، يأخر الصلاة وبعد ما يأخر الصلاة يقعد يخطب ساعة وبعدين يلاقي لسه ناس جاية تتمشى على الكورنيش. لا، كان هناك الخطبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مئنة فقه الرجل قصر خطبتي وطول صلاتي. يبقى الخطبة قصيرة والصلاة طويلة، فاللي مش هيجهز نفسه قبل الصلاة ويجي جاهز أول ما يجي من السوق لغاية المسجد تكون خطبة انتهت. كانت كلمات معدودات من النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة لم تكن على هذا الحال الذي نحن فيه. احنا عايزين نقعد نعيد ونزيد عشان اخواننا يفهموا، ومرضك مفيش فايدة. فهمت المسألة؟ فهي منبنية على المصلحة. والأذان 19 كلمة. لا، مفيش اي مصلحة ان احنا نتكلم في موضوع تاني. والأذان 19 كلمة: الله أكبر الله أكبر كما ذكرنا، ثم يرجع فيمد صوته ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله الشهادتين في في صدره بصوت خفيض، مش في صدره يعني، بصوت خفيض، ثم يمد صوته ويرفعه بصوت عال، يرفع صوته ليؤذن بالشهادتين: حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر. لما روى أبو محذورة رضي الله عنه قال: ألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين بنفسه، فقال: قل الله أكبر الله أكبر، فذكر نحو ما قلناه، وإن كان في أذان الصبح زاد فيه التثويب، وهو أن يقول بعد الحي على: الصلاة خير من النوم مرتين. التثويب هو النوم شوية، وهو أن يقول الصلاة خير، أن يقول الصلاة خير من النوم، يا الصلاة خير من النوم. ماشي كده. وكره ذلك في الجديد. ماشي كده، نكمل الكلام، نكمل نكمل. طيب، قال أصحابنا: يسن ذلك قولا واحدا، وإنما كره ذلك في الجديد لأن أبا محذورة لم يحكيه، وقد صح ذلك في حديث أبي محذورة، وأنه قال له: حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فكان الأذان على هذا الحال مع ترجيع 19 كلمة، يبقى الله أكبر الله أكبر دي 4، وبعدين الشهادتين 4، يبقى دي 8، وحي على الصلاة على الفلاح 4، دي 12، والله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله 3، يبقى 15، والترجيع 4، يبقى 19 كده. ماشي. أما الإقامة كما ذكر هنا فإنها 11 كلمة، الله أكبر الله أكبر إلى آخره، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وقال في القديم: الإقامة مرة واحدة، لأنه لفظ فكان فرادا كالهيعلة، والأول أصح لما روى أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. ماشي كده. الشرح: حديث أنس أمر بلال صحيح، رواه البخاري ومسلم، وأما حديث أبي محذورة في الترجيع فصحيح رواه مسلم، لكنه وقع التكبير في أوله في رواية مسلم مرتين فقط، وفي رواية أبي داود والنسائي وغيرهما التكبير 4 كما هو في المهذب وإسناده صحيح، قال الترمذي: حديث صحيح. وأما حديث أبي محذورة في التثويب وهي: الصلاة خير من النوم بعد حي على الفلاح، فرواه أبو داود وغيره بإسناد جيد. وعن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم. رواه ابن خزيمة في صحيحه والدارقطني والبياقي، قال البياقي إسناده صحيح. وأبو محذورة ده أحد مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم، أذان أبي محذورة، عندنا أذان بقى دلوقتي أبي محذورة وأذان بلال وأذان ابن أم مكتوم، واسمه سمرة، اسمه أبي محذورة سمرة بن معير، ويقال أوس، ويقال أوس بن معير، ويقال سمر بن عمير، ويقال أوس بن معير أو معير بالتجديد بضم الميم وفتح الياء المشددة، معير وفتح الياء، يقال أوس بن معير الصحيح بقى أنا مش شايف. وكان من أحسن الناس صوتا رحمه الله تعالى ورضي عنه، أسلم بعد الفتح. وأما التثويب فمأخوذ من ثاب إذا رجع، كأنه رجع إلى الدعاء إلى الصلاة مرة أخرى، لأنه دعا إليها بقوله: حي على الصلاة، ثم دعا إليها بقوله: الصلاة خير من النوم. ماشي. وأما الهيعلة الحي على متأسف الحي على اللي هي حي على الايه حي على الايه الصلاح حي على الصلاح حي على الفلاح دي اسمها الحي على. قال الخليل: لا تأتلف العين والحاء في كلمة واحدة أصلية في الحروف لقرب المخرج إلا أن يأتلف فعل من كلمتين مثل حي على فيقال حي على كقوله بسملة والحوقلة والحمدلة في بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبسملة يعني وحمدلة يعني قال الحمد لله وحوقلة يعني قال لا حول ولا قوة إلا بالله وأشباهها. ماشي كده كفاية كده في التسويب. نجيب ألفاظ الفرع في مذاهب العلماء في ألفاظ الأذان ولا بكفاية؟ كفاية كده النهارده إن شاء الله. كفاية عليكم يا رب كريم على صاحب واجب ده سنة بس لازم ترجع ما زلنا في كتاب الصلاة في بلوغ المرام والحديث الآن الحديث الرابع والخمسون بعد المئتين. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتين ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. أخرجه البخاري. وهذا حديث أشرنا إليه في شرح المجموع. هو حديث أبي حميد، مشهور حديث أبي حميد الساعدي في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي. يبقى قال يعني أبو حميد رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتين ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. صلى الله عليه وسلم. وأبو حميد بصيغة التصغير الساعدي، أبو حميد الساعدي هو عبد الرحمن ابن سعد الأنصري الخزرجي الساعدي منسوب إلى ساعدة، غلب عليه كنيته، مات في أواخر ولاية معاوية رضي الله عنه أجمعين. مش كده. الحديث 55 بعد المئتين. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى قوله من المسلمين: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، إلى آخره. رواه مسلم. وفي رواية له: إن ذلك في صلاة الليل. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من حنيفا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى قوله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا المفروض هو إيه في الرواية: وأنا أول المسلمين. في هنا يقول: وأنا من المسلمين. إيه الرواية؟ والجزء الثاني: اللهم أنت الملك، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض. وفي روايتان: وأنا من المسلمين، وأنا أول المسلمين. الرواية اللي بتقول أنا من المسلمين اللي هي إيه بقى؟ وفي رواية أنا من المسلمين، والرواية الثانية وأنا إيه؟ أول المسلمين. الرواية اللي في آخر سورة إيه؟ سورة الأنعام تقول إيه بقى؟ تقول ايه؟ اذا بنقول اول ولا بنقول وانا من المسلمين؟ وانا اول المسلمين. ويقول هنا الشيخ: وانا من المسلمين، واشار اليه المصنف، ورواية بلفظ الآية: وانا اول المسلمين. مش كده اللي هي ايه؟ قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا وما انا من المشركين. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. الروايه هنا: وجهت وجهي الى اخره وانا اول المسلمين، حنيفا مسلما حنيفا وانا اول المسلمين. نعم نعم، هو أول المسلمين طبعا، ولا كلام، أول المسلمين في الأولى والآخرة. وقوله: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، وهو يقولها كذلك صلى الله عليه وسلم في التوجه إلى الصلاة. تمامه: ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. لذلك رجح بعضهم، وهي زائدة الرواية، أن ذلك كان في صلاة الليل. ماشي كده؟ كده حد عايز كلام في الحديث ده، في لفظ الحديث؟ وإن قال المرء ذلك في صلاته في صلاة الفريضة فلا بأس بذلك، لا شك أن هذا الحديث على هذا المعنى محمول أيضا لأنه يجوز أن يقوله في صلاة الفريضة. هو لأن الشيخ يقوله وقد نقل المصنف في التلخيص عن الشافعي وابن خزيمة أنه أن هذا الحديث يقال في المكتوبة وأن حديث علي رضي الله عنه ورد فيها، فعلى كلام المصنف هنا يحتمل أنه يختص بهذا الذكر ويحتمل أنه عام وأنه يخير العبد بين قوله عقيب التكبير أو قول ما أفاده. ماشي، يبقى يقول ذلك. فهمنا بقى وجهت وجهها الذي فطر السماوات والأرض حنيفة مسلمة وما أنا من المشركين، وأن يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أو بذلك أمرت وأنا من المسلمين، على الروايتين. وإن شاء أن يستكمل هذه الرواية الثانية، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت إلى آخره، فهذا كذلك مستحب كما يذكر. يقول سائل: ما كيفية دعاء صلاة الاستخارة؟ هل في الأمور كلها نقرأ مرة واحدة أو الأفضل أن نقرأه مرات كثيرة؟ وصلاة الاستخارة أن يصلي المرء ركعتين ثم بعد السلام يدعو بدعاء الاستخارة ثم يتوجه إلى ما يشرح الله له صدره. ماشي، أراد أن يكرر الاستخارة فليس بها بأس، ورد ذلك عن عمر رضي الله عنه. هل يجوز ترديد الأذان كما يردد المسلم؟ هل يجوز ترديد الإقامة؟ نعم، يستحب ترديد الإقامة كما يردد الأذان. هل يلزم المنفرد الذي يصلي في المسجد في غير المسجد كالمرأة أن تنتظر انتهاء الصلاة انتهاء الأذان أم بدخول الوقت؟ تنتظر أن ينتهي الأذان حتى تقول دعاء الأذان، ثم بعد ذلك أن تصلي سنتها وما وتصلي بعد ذلك صلاتها كما ذكرنا.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة. حي على الصلاة.
شوف كل يوم شوف جزء نسألته إنك في خسوف غدا للقمر خسوف للقمر هو بالنهار ولا بالليل يجوز للمرأة أن تقيم الصلاة إذا كنا يصلين جماعة في البيت نعم يجوز معنى قوله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن كنا نشرحها وضمان الإمام يعني أن الإمام يضمن عن المأموم ما يقع فيه من سهو وغيره ولا بعض التأويلات الأخرى سنذكرها إن شاء الله تعالى.